صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في صحة وقوع العقود بالألفاظ غير الصريحة، مع كون الألفاظ ظاهرة في المعنى ظهورا يعتد به عقلائيا. وقد أوردنا مجموعة من الأمثلة في عقود متعددة وقع فيها العقد بلفظ غير صحيح غير صريح. مثلا قلنا في القرض نقول تصرف فيه أو انتفع به وعليك رد العوض، أو خذه بمثله. وكذا في الرهن مثلا نقول هو وثيقة عندك، أو أمسكه بما لك عندي. نعم، والضمان أيضا كذلك. بل قلنا إن المحقق الحلي يرحمه الله، وهو الجهبذ العلم، قال تقع الإجارة بلفظ العارية، بأن يقول مثلا أعرتك سكن هذه الدار بالمبلغ الكذائي. واضح بأن لفظ الإعارة يختلف عن لفظة الإجارة، ومع ذلك صحح قدس الله نفسه الزكية وقوع الإجارة بلفظ الإعارة مع وجود القرينة الدالة على ذلك. إذن هناك معاملات متعددة كما قلنا، بل أيضا ماذا قلنا؟ إن الواقف يقع بلفظ مثلا ماذا؟ حرمت هذه الدار، بحيث أقول مثلا حرمتها بحيث لا تباع ولا توهب، نعم، ولا تورث بعد موتي. فهذا يجعل حرمت يدلل على الواقف، ولكن بعض أساتذتنا في مثل هذه المقامات يقول هذا من وين ابنك يحبش قال منه يعني هو يقول أوقفت وخلاص انتهت القضية. طيب، على كل وكذلك وقوع النكاح بلفظ شنو؟ التمتع، مع أن المتعة بالشيء غير العقد الذي يدلل عليه، وهو إبرام ذلك الميثاق المؤكد كما هو واضح. إذن ماذا يراد بقولهم لا يقع العقد والإيقاع إلا بلفظ صريح؟ ما هو المعنى المراد؟
في دعوة يا جماعة على هذا
شنو؟
على انه لا يقع العقل الا باللفظ الصريح.
هذه جبنا العبارات اللي شكثرها من قبل الفقهاء.
يا ابن شيخنا هذه العبارات انما تحدث في الاجماع لو ادعي الاجماع.
لا ما في اجماع حسب الظاهر. يعني يظهر انه المشهور كذا. اجماع يعني ما شفت الشهرة. نعم. أولى أولى القول بعدم وقوع العقد والإيقاع إلا بألفاظ صريحة بأن المقصود بذلك هو عدم وقوع العقود والإيقاعات بالمجاز البعيد. هذا هو المراد. يعني حتى بالمجاز القريب يسوغ أن نوقع به العقد، لكن إذا كان المجاز بعيدا فلا يقع به العقد. وقد مثل للمجاز البعيد بلفظ الخلع في إنشاء ماذا؟ البايع. أن تقول مثلا خلعت هذه الدار عني لك. خلعت هذه الدار عني لك، شنو هو يفهم من هذا؟ طبعا يقول واضح أني أريد ماذا؟ يعني أن أفصم هذه العلقة الموجودة، وهي علقة ماذا؟ الملكية والسلطنة التي بيني وبينها، بحيث أربط هذه العلاقة بك بدلا عني. عليكم السلام ورحمة الله. يقول هذا مجاز شنو؟ بعيد. لكن نعم من المجاز القريب أن تقول مثلا بدل بعتك هذه الدار تقول ملكتك إياها. واضح ملكتك إياها يمكن أن يكون دالا على البيع، ولكن أيضا يمكن أن يكون دالا على الهبة معا. على كل، هذا توجيه قيل به في تبيان المراد من قولهم لا يقع العقد إلا بلفظ صريح. صريح يعني أي لا يقع العقد بمجاز بعيد، هذا هو المراد من قولهم. لكن هذا التأويل إذا صح التعبير بحمل الصريح أو غير الصريح على المجاز البعيد، فيه ما فيه، فيه ما فيه، كما سنبين أو كما سيظهر من كلامنا اللاحق. لهذا قيل، قال الشيخ الأعظم يرحمه الله، لعل السبب الذي قال به بعض الفقهاء كصاحب المفاتيح أن العقود والإيقاعات لا تقع إلا بالألفاظ الصريحة، الوجه في ذلك هو نعم وجود تنافي بين قول الفقهاء لا يجوز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود، لا يجوز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود، يعني لا بد أن يكون اللفظ غير مجاز معي. فإذا استظهر من هذه العبارة صاحب المفاتيح وغيره أن أقوال الفقهاء لا يجوز التعبير باللفظ المجازي يراد به شنو؟ لابدية التعبير بالألفاظ الصريحة، لكن لابد أن يلتفت إلى أنه مع وجود هذا القول لا يجوز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة، أيضا هم صرحوا كما أوردنا بوقوع العقود بهذه الألفاظ المتعددة، مثلا بوقوع الصلح بغير لفظ صالحتك، وبوقوع الرهن بغير اللفظ مثلا رهنته عندك، فلا بد من الجامع بين فتاواهم كما عبرنا وأقوالهم في مسفوراتهم الفقهية المتعددة بوقوع العقود والألفاظ والإيقاعات بألفاظ غير صريحة، وبين قولهم لا يجوز العقد باللفظ المجازي، لا بد أن نوفق بين هذين القولين. أي. نعم، من التوفيقات كما قلنا ما تقدم، يعني القصد هو شنو؟ ألا نوقع العقد بمجاز بعيد، بس هذا هو المرام. وقد وصف الشيخ الأعظم هذا التوجيه السابق بأنه توجيه فيه شيء من الحسن، حسن، مع أن نحن قلنا شنو؟ فيه ما فيه، عرفنا؟ بس الشيخ الأعظم ايش قال؟ قال هو توجيه حسن للجان، يعني قصدهم لا يقع العقد إلا بلفظ صريح، يعني لا توقع العقد بمجاز بعيد، وهذا حسن يقول الشيخ. لكن من الواضح أن ما وصفه بالحسن ليس بحسن، ليش؟ لأن طيب حتى المجاز البعيد إذا كانت هناك قرينة تدلل على المعنى المراد، وقد عبرنا بمجاز بعيد، أو قرينة تدلل على المعنى المراد وقد عبرنا بمجاز قريب، شو الفارق بينهما؟ وأين وجه يعني عدم الجواز؟ إذن هذا يفهم منه السامع المراد، وذاك يفهم منه السامع المراد. احنا الهدف من التعديرات المتعددة في العقد والإيقاع أن نجعل المخاطب يعي ويفهم اللفظ الذي نوقع به العقد، ليس إلا هذا هو الهدف والغاية لدينا. يعني لما نقول مثلا ملكتك هذه الدار، وقصدنا الملكية، يعني اللي هي تمليك المثمن بثمن، يعني مو قصدنا مثلا الهبة اللي هو التمليك المجاني، القصد أو هذه المعاملة إذا كان هناك دلالة عليها، قرينة تدلل على الملكية، ما في فرق بين أقول ملكتك هذه الدار بالثمن الكذائي أو أقول خلعتها عني بالثمن الكذائي، بناء على أن لفظ الخلع أو الخلع يدلل على شنو؟ على المعنى من بعيد، مجاز بعيد. عرفنا؟ ما في فارق. ولا يقال إن الفارق بين التعبيرين هو أن المخاطب الذي هو المشتري لا يعي المعنى المقصود في البيع. لا، المخاطب يعي. ليش يعي؟ لأن القرينة تحدد المراد. معي؟ اللهم إلا أن يقال. احنا أكثر من مرة شرحنا اللهم، يعني المطلب غاية الضعف ونستعين عليه بالقدرة الإلهية لا متناهية لتقويته. اللهم إلا أن يقال. المناط ليس فقط في فهم المخاطب، لأن هذه العقود تترتب عليها آثار عقلائية، مثل فض المنازعات في البيت. وهذا يعني المجاز القريب، المخاطب يفهم من خلال القرينة، والعرف العقلائي يفهم القريب. أما البعيد قد يعي المخاطب المراد منه، لكن عندما يكون هناك نزاع ويريد مثلا ويريد الطرفان فض الخصومة وحسب المطلب، يصعب التخلص من حسم هذا النزاع. ليش؟ لأن العرف يقولون إيه، لعل ما أراد إنه شنو بقوله خلعت الدار مثلا بثمن كذا، مو قصد، قصد الإباحة. لاحظنا؟ مو بقصد نقل الملكية، بخلاف المجاز القريب. يعني لعل، أقول لعل، ما وجدت من قال، بس أقول لعل الوجه في وصف المجاز يعني أو هذا الوجه بالحسان كما عن الشيخ الأعظم، لعل الوجه في ذلك، بس أيضا فيه شيء من الكلفة، وهو جعل اللفظ الصريح يشمل المعنى الحقيقي ويشمل المعنى المجازي القريب. لما نقول، يقول الفقهاء لا يسوغ إيقاع العقود إلا بالألفاظ الصريحة، قصدهم من المعنى الصريح هو مثلا بعت وآجرت ورهنت، هذه الألفاظ الصريحة. وأيضا قصدهم، نعم، المجازات القريبة من هذه المعاني. فش يصير هذا النحو من كونه، من كون الفقهاء يقصدون ذلك، فيه شيء من التكلف كما هو واضح، يعني من البعيد أن يكون المقصد هو ذلك. نعم.
والثمرة الصراحة شيخنا عند النزاع والخلاف.
نعم.
الثمرة الألفاظ الصريحة لما تأتي بالنزاعات والخلافات، واللي إذا تلفظ بالمجاز بعد ذاك يدعي خلاف
المعنى. لا، إحنا كلامنا إنه يعني المجاز القريب قد يقول إن العرف ما يعني يفض فيه النزاع بشكل إنه.
قصد استعانت على القدرة الإلهية في محله. اللهم إلا أن يقال.
اي قلنا اي لعل هو الوجه كذا، لكن انا ما شفته، ما عبر الشيخ يعني، وما رايته ايضا في الحواشي حسب ما رجعت، ولكن احتمل ان المراد هكذا يعني. على كل، راجعوا او تاملوا في المطلب لعله يظهر لكم وجه للحسن الذي وصف به الشيخ. اما انا ما ظهر لي وجه للحسن في الحقيقه الا هذا الذي بينته. نعم.
ما استبعد نفس من اشترط الصراحه هو لاجل هذا، لاجل النزاع والخلاف، يعني
ذات
خاصمة، فلا بد
أن
يرجع إلى معنى
ثابت. بس هم فصلوا، قالوا ليفهم المخاطب البائع وكذا، كما الشيخ وغيره قال الصراحة المراد به أن يفهم، يعني اللي يريد الطرف الثاني لإبرام العقد أن يفهم المراد. إذا فهم المراد كما قلنا،
ذات خاصمة ما في شيء ثابت يرجع
إليه، هذا إحنا قلناه.
نعم.
على كل. الشيخ الأعظم يرحمه الله قال عندي وجه أحسن، ذاك حسن بس هذا أحسن. شنو هذا الوجه الذي أفاده الشيخ الأعظم وهو أحسن مما تقدم؟ قال لا، نلتزم باللفظ الصريح، بس اللفظ الصريح تارة نأتي به مباشرة للتدليل به على المطلب، مثل أقول بعتك، هذا واضح، أريد هذه الصفقة المتعارف عقلائيا إنها نقل المثمن بثمن من لدن ماذا؟ البائع إلى المشتري. وترى لا، نفس هذا المعنى بس ما أعبر بأنه شنو بعتك، أقول ملكتك هذه الدار ب100,000 ريال بيعا. شوفوا أجيب بيعا في الأخير، كلمة بيعا لفظة صريحة للتدليل على البيع، بس أنا ما أنشأت البيع بلفظة بيع، لكن بما أن لفظة البيع موضوع هذه لنقل المثمن إلى المشتري ونقل الثمن إلى البائع، فأنا جئت بها كقرينة الحاق. فقصدهم من الصراحة إما أن تأتي باللفظ مباشرة أو تأتي به كقرينة لتدلل به على المطلوب، هذا أحسن نحمل كلامهم على هالمعنى ونقول المجاز القريب والمجاز البعيد، عرفنا؟ أي، فإذا احنا أردنا أن نبيع أو أردنا أن نؤجر مثلا، وقلت لك مثلا أعرتك هذه الدار لمدة سنة ب6,000 ريال إجارة، شوف لفظة الإجارة ش رفعت؟ رفعت اللبس. بس أنا ما جئت بلفظة الإجارة مباشرة معي، أو أريد مثلا أعبر بالرهن، أقول لك خذ هذه السبيكة الذهبية عندك بما لك عندي من المال، خذ، شوف خذ، ما أقول رهنتك، ولكن بعد أن أخلص أقول رهانتان، خو أقول رهنتك هذه السبيكة خاص مباشرة، بس أجيبه تالي. يقول الشيخ لعل المقصود، وهذا الجمع يقول أفضل مما تقدم. ليش أفضل؟ وجه الأفضلية فيه لأنه يعني العقد تارة كما قلنا يستند إلى اللفظة المباشرة، وأخرى أيضا يستند إليها، ولكن ما استند إليها مباشرة، بعد أن أبربنا الصفقة وجعلنا العقد يتم جئنا بهذه اللفظة الصريحة لندلل به على المقصود. واضح شو يقول الشيخ الأعظم؟ يقول هذا أحسن. أي
ممكن أن يمثل الألفاظ المجازية
شيخ؟ خلنا أول نستدل. يقول الشيخ عندي دليل على هذا المطلب، يقول شوفوا دليلي، ولهذا قال الفقهاء المعاطاة خصوصا القدماء منهم، المعاطاة لا تكون بيعا. ليش؟ مع أن المعاطاة قد يكون هناك تقاول بين الباع والمشتري، بس ما يقول بعتك، لاحظنا؟ قد يكون أصلا حتى عبر بألفاظ البيع أني ببيعك وكذا، لكن لما يجي بيبرم الصفقة يتعاطى الطرفان الباع والمشتري الثمن والمثمن. اعتمادا على ذلك التقاول المتقدم. فهذا الاعتماد على التقاول المتقبل شو يسوي يعني؟ ها، دليل على أن العقد لا يتم من خلال القرائن سواء كانت حالية أو مقالية، لا بد من اللفظ، إما أن يكون صريح ويدلل عليه مباشرة، وإما أن يكون صريحا أيضا ويدلل عليه بالقرينة. ولذلك قالوا إن العقود اللازمة لا بد أن تكون بالألفاظ، العقد لازم. هذا ايش نستنبط منه أو ماذا نفهم منه؟ نفهم من هذا الوجه، لما يقولون صريح يعني إما أن تأتي باللفظ بشكل مباشر، وأما أن تأتي به ماذا؟ وتجعله قرينة على المعنى المراد. أما ما يرد على الشيخ الأعظم يرحمه الله من هذا التوجيه، فهذا التوجيه فيه خدشة. ليش؟ لأن نحن كلامنا يختلف عما قاله القدماء. ليش؟ لأن القدماء يتكلمون على أن الفعل لا يتم به العقد، مع حتى وإن حصلت هناك قرينة لفظية متقدمة، احنا كلامنا القول هل يتم به العقد او لا يتم اذا كان ظاهرا في المعنى غير صريح به. وكم فرق بين ما قاله القوم في الفعل وما يقوله الفقهاء بالاقوال كما تقدم. احنا كلامنا في الاقوال غير الصريحه، وانت تجيب لنا الفعل لتدلل به على مطلوبك. الفعل إذا سبق بكلام متقدم قد لا يكون هذا الفعل دال. احنا كلامنا في الأقوال وليس في الأفعال، عرفنا؟ فما قاله الشيخ لا يخلو عن خدشة. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.